الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال على البراءة عن طريق الأحاديث الشريفة، وتكلمنا عن جملة من الروايات إلى أن وصلنا إلى الرواية التي تقول رواية زكريا ابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وأيضا نقول بأننا نغض الطرف الآن عن بحثها سندا، وإنما نتكلم عن بحثها دلالة. وكيفية الاستدلال تتوقف على بيان فقرتين في الحديث. الفقرة الأولى قوله: ما حجب الله علمه عن العباد. فما معنى الحجب؟ ما معنى أن الله حجب شيئا؟ الجواب: الحجب كناية عن عدم الإيصال والإيضاح، أي عدم الإعلام بذلك. فإذا لم أعلمك بشيء فقد حجبته عنك، يعني كما لو كان عندي سر ولم أقل لك بذلك السر فقد حجبت علمه عنك. فالحجب هنا أي عدم الإعلام، عدم البيان، عدم الإيصال، عبر عنا بعدم البيان، هذا هو الحجب. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قوله: فهو موضوع عنهم. فما معنى موضوع عنهم؟ الجواب: إن الوضع تارة يتعدى بمن، وتارة يتعدى بحرف على، تارة يتعدى بعلى وتارة يتعدى بعن. إذا كان متعديا بمعنى بعن فيكون بمعنى الرفع. يعني شو نقول؟ وضعت هذا الشيء عنك، عنك بعن. هاي شنو معناها؟ يعني رفعته عنك. وضعت الوجوب عنك أي رفعته عنك، رفعته عنك. أما إذا كان متعديا بعلى كما تقول: وضعته عليك، فالوضع هنا شنو يكون معنى؟ الوجوب يعني والإلزام، وليس شنو؟ الرفع. ولكن الحديث عدى كلمة موضوع بما عدى بعن، موضوع عنهم، فماذا يكون معناه؟ مرفوع عنه، فستكون دلالته نفس دلالة حديث الرافع. يعني ايش راح يصير معنى؟ ما حجب الله علمه عن العباد، أي كل تكليف لم يعلموا به فهو موضوع عنهم، أي مرفوع عنهم، يعني رفع ما لا يعلمون. نفس الدلالة ونفس الكلام. فيأتي الكلام السابق: هل أن هذا الوضع والرفع ظاهري أم هو واقعي، وهل هو شبه حكمية شبه موضوعية؟ هذا الكلام اللي قلناه في حديث الرفع يأتي هنا. إذن كيفية الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية تتوقف على تفسير الحجب بمعنى عدم الإعلان عدم البيان، وتتوقف على تفسير الوضع بمعنى الرفع. يلا يتم الاستدلال بالحديث، هذا واضح إن شاء الله. ولكن لو سلمنا بأن هذا الاستدلال صحيح، قال بعض العلماء بأن هذا الحديث يرد عليه إيرادان، يرد عليه إيرادان. الإيراد الأول، الحديث كيف عبر؟ شنو قال الحديث؟ ما حجب الله. إذا واحد يسألك اعرب لي هاي العبارة، حجب فعل ماضي ولفظ الزلالة فاعل المرفوع، فالذي قام بعملية الحجب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فالحجب هنا أسند إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حينما يحجب شيئا، حينما يحجب شيئا، فهذا شنو معنى؟ معناه عدم الصدور أم عدم الوصول؟ عدم الصدور أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يصدر ذلك لأنه حجبه أصلا، لم يبينه للعباد ولم يأمرهم به. فالحجب في الحديث الشريف أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، والحجب المضاف إلى الله تعالى بمعنى عدم صدور التكليف أصلا. أما الحجب بسبب الأمور الخارجية، أي أن المولى أصدر الحكم ولكن هذا الحكم لم يصل إلينا، لكن لم يصل إلينا شنو؟ بسبب أمور خارجية. مثل إيش؟ مثلا الظلمة الذين أحرقوا كثير من الكتب الروائية، كما يقال عن هولاكو أنه حينما دخل بغداد أحرق قسما من مكتباتها والقسم الآخر ألقاه في نار دجلة، بحيث صار ماء نار دجلة أزرق أو أسود من كثرة الحبر الذي قد كتبت فيه هذه الكتب. فكثير من الأحكام ضاعت بسبب خارجي وليس بسبب من الله سبحانه وتعالى، وهو تدخل الظلمة وإحراق الكتب. إحراق الكتب وضياع الأحكام بسبب الحكام الظلمة، هل هو حجب من الله أم حجب من الأسباب الخارجية؟ حجب من الأسباب الخارجية. فهو مشمول بالحديث أو ليس مشمولا بالحديث؟ ليس مشمولا بالحديث. فالحديث بمن راح يصير يختص؟ الأمور التي حجبها الله تعالى فهي موضوعة عنكم، أما الأمور التي لم يحجبها الله وإنما ضاعت بسبب الحروب والظلمة فهي موضوعة أو ليست موضوعة عنكم؟ فهي ليست موضوعة عنكم، ونحن نريد إجراء البراءة ولو في النوع الثاني. يعني شلون؟ يعني إذا شككنا في وجوب وأنه هل صدر من المولى ولكنه ضاع علينا في الطريق أو أصلا لم يصدر، فنريد أن نجري البراءة، هذه البراءة هل يمكن الاستدلال عليها بهذا الحديث أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستدلال عليها بهذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث ناظر إلى الحجب المسند إلى من؟ إلى الله. والحجب المسند إلى الله تعالى بمعنى الصدور أو الوصول؟ الصدور. ونحن نريد أن نجري البراءة بمن؟ في حالة عدم الوصول لأسباب خارجية، فالحديث أجنبي عن المقام. هذا الاعتراض الأول، هذا واضح لم واضح؟ واضح. الجواب، نرد على هذا الاعتراض، نقول الحجب أو الأفعال التي تسند إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين. بعض الأفعال تسند إلى الله سبحانه وتعالى بصفته مشرعا ومقننا باعتباره شارعا، وبعض الأفعال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره خالقا وله الأمر من قبل ومن بعد. أي أن الحجب على نوعين، حجب شرعي باعتبار أن الله شنو مشرع، وحجب تكويني باعتبار أن الله خالق الكون ومتصرف في الكون ولله الأمر من قبله. أما إذا قلنا بالمعنى الأول، اللي هو شنو المعنى الأول؟ أن يكون الحجب الشرعي، يعني الله سبحانه وتعالى بما هو مشرع حجب شيئا. فشي يكون معنى الحجب حينئذ؟ ماذا يكون معنى الحجب؟ إذا هو مشرع ويشرع قانون قوانين وحجب قانونا من القوانين حجبه، يعني هاي عدم الصدق. فكلامكم صحيح إذا كان الحجب مضافا إلى الله تعالى بما هو شارع، أي أن الحجب شرعي، فالحجب هنا بمعنى عدم الصدور. أما إذا قلنا بأن الحجب هنا تكويني، فالحجب التكويني سواء كان من الله تعالى مباشرة أو كان بأسبابه الخارجية، حتى لو كان بسبب خارجي ينسب إلى الله أو لا ينسب؟ ينسب إلى الله، لأن هذه الأسباب من الذي سببها وجعلها أسبابا؟ هو الله سبحانه وتعالى. مثلا حجب حكم من الأحكام بسبب احتراق الكتاب، هذا حجب ينسب إلى الله أو لا ينسب إلى الله؟ ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النار سبب للإحراق، ولكن من جعل النار سببا؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحجب بالأسباب الخارجية كالإحراق والإغراق صحيح أنها لم تحصل من الله مباشرة، ولكنها تنسب إلى الله. ليش تنسب إلى الله؟ لأن هذه الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب، ولكن باعتباره شارعا لو باعتباره خالقا؟ باعتباره خالقا. إذن باعتباره خالقا كل ما يحصل في العالم فهو منسوب إليه، وموردنا كذلك. فإذا ضاع الحديث بسبب الحاكم الظالم أو بسبب الإحراق أو بسبب الإغراق، فهذا ينسب إلى الله أو لا ينسب؟ ينسب إلى الله. فإذا قوله ما حجب الله مقصود شنو؟ الحجب التشريعي أم الحجب التكويني؟ الحجب التكويني. وإذا كان مقصوده الحجب التكويني فهو شامل للأسباب الخارجية أو لا؟ فهو شامل لحالات عدم الوصول لو مختص بالصدور، شامل لحالات عدم الوصول وليس مختصا بحالات عدم الصدور. قد تقول إن حالات عدم الوصول لها أسباب خارجية كالظلمة والحرق وغيره والماء، فكيف تنسب إلى الله؟ شو كيف نقول حجب الله مع أنها أسباب خارجية؟ باعتبار أن هذه الأسباب الخارجية الله هو الذي جعلها، فنظرنا إلى الله بما هو خالق، وهو الذي خلق الأسباب، فالأفعال والمسببات تنسب إليه، لكن تنسب إليه لا بما هو شارع ولكن بما هو خالق. خلاصة الكلام: إشكالكم أيها القوم يصح على يا احتمال، يصح على أن الحجب هنا حجب شرعي، أما إذا كان الحجب حجبا تكوينيا فاعتراضكم صحيح أم صحيح؟ ليس بصحيح، لأن حتى الضياع بالأسباب أيضا ينسب إلى الله. هذا هو الاعتراض الأول، والجواب عنه واضح إن شاء الله لو واضح. لا ما بمؤمن زائد، هذا تعبير عرفي، احنا الان بالعرف كل شيء يصير نقول الله سبحانه وتعالى، واحد يموت بزلزال نقول الله سبحانه وتعالى موته، او واحد يموت بمرض فيروس هم نقول الله سبحانه وتعالى قتله، وهكذا، او يسقط جبل نقول الله سبحانه وتعالى اسقطه، لكن الله اسقطه مباشرة لا، باسباب ومسببات، باسباب ومسببات. دري؟
لا
هذا بحث ناقص، هذا بحث ناقص لا علاقة له بمطلبه، هذا بحث
ناقص.
الوجه الأول يحتاج إلى تقييد لأنه أخف، فيحتاج إلى قيد زائد، وهذا القيد غير موجود فننفيه بالإطلاق، فنتمسك بالثاني الذي هو تعبير عرفي. العرف حينما يقولون حجب الله مو مقصود فقط متشرع، لا، مقصود بما هو خالق الكون وله الأمر من قبل ومن بعد، فنتمسك بالظهور العرفي لنفي الاحتمال الأول. لا الظهور العرفي دليل، ها؟ لا 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 مجمل، ما زال أكو ظهور عرفي، الظهور ليس إجمالا، الظهور ليس إجمالا. زين. ومنها رواية زكريا ابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. نجي نفسر الوضع، شنو الوضع؟ فإن الوضع عن المكلف، عن مو على، يعني يتعدى بمن؟ بعن. فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، اما لو كان على فالمعنى يصير بالمقلوب، يعني بالعكس، يعني وجود، فالوضع يكون بمعنى الرب. زين، والحجب شنو معناه؟ الحجب شنو معناه؟ يعني عدم البيان، عدم الاعلام، عدم الايصال، فتكون دلاله هذه الروايه على وزان دلاله الحديث السابق، يعني حديث الرافع، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. وقد يلاحظ على الاستدلال امران: احدهما الاشكال الاول ان الحجب هنا في الحديث الشريف اسند الى الله تعالى، فبمن يختص؟ فيختص بالاحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع، من قبل الله، لإخفائه لها. سؤال: إخفاؤه لها شنو معنى إخفاء لها؟ عدم الصدور وليس عدم الوصول، وهذا يفيدنا بالمقام لو ما يفيدنا، هذا ما يفيدنا بعد المقام. ولا يشمل ما تشك فيه عادة، ما يشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها، مو عدم صدورها، عدم وصولها مو من قبل الشارع لعوارض اتفاقية، اللي هي شنو عوارض اتفاقية؟ هذا حكام ظلم القتل وغيره إلى آخره. إذن الحديث بمن يختص؟ في حالات عدم الصدور وليس حالات الشك في الوصول. ويرد عليه أن الحجب هنا في الحديث لم يسند إلى المولى سبحانه وتعالى بما هو شارع وحاكم، فيكون حجبا شرعيا وإذا كان حجبا شرعيا فيكون بمعنى عدم الصدور. لا، هذا الحجب حجب تكويني بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، أي الحجب من قبل الشارع يعني عدم الصدور، بل أسند إلى المولى سبحانه وتعالى بما هو رب العالمين، يعني بما هو خالق وبيده الأمر من قبله ومن بعد. وهذا معناه أن كل حجب في العالم حتى لو كان لسبب خارجي كالحاكم الظالم ينسب إلى الله، لأنه خالق الكون وخالق الأسباب والمسببات. وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم. فإذا كان كذلك فراح يشمل حالات عدم الوصول أم لا يشملها؟ يشملها. ليش؟ لأن حالات عدم الوصول الحجب فيها شنو سببه؟ الشارع له أسباب خارجية، أسباب خارجية، وهذه الأسباب الخارجية تنسب إلى الله أو لا تنسب؟ إذن يصدق عليه أنه حجب من قبل الله. هذا الإشكال الأول مع الجواب عليه. أما الإشكال الثاني، إذا رجعنا إلى الحديث، اقرأوا يا الرواية، ما حجب الله علمه عمن؟ إيش قال؟ عن العباد. وقد درسنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أن الجمع المعرف بالألف واللام على أي شيء يدل؟ مثل أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء، الفقهاء جمع له مفرد، فيه ألف ولام أو لا؟ إذن على أي شيء يدل؟ على العموم، يعني كأنه قال أكرم كل الفقهاء. هذا بخلاف الألف واللام الداخلة على المفرد كقولنا أكرم العالم. فهنا عندنا عموم أم إطلاق؟ إطلاق، إطلاق شمولي لو بدلي، إطلاق شمولي، يعني أكرم كل عالم، لكن ما قال كل، صار عندنا إطلاق وليس عموم، إطلاق شمولي وليس بدلي. أكرم العالم يعني كل من يصدق عليه أنه عالم فهو مشمول، فهو إطلاق شمولي. المهم، إذن الجمع الذي فيه ألف ولام يدل على شنو؟ على العموم. فيكون معنى ال شنو معناها؟ معنى كل، سيكون معناها كل. فأكرم الفقهاء شنو معناها؟ أكرم كل الفقهاء. زين نطبق هنا، إيش قال؟ ما حجب الله علمه عن العباد. العباد جمع له مفرد، هنا ال بأي معنى راح يصير؟ كل. ايش راح يصير معناها؟ ما حجب الله علمه عن كل العباد، فهو موضوع اي ان البراءة تجري في حالات ان يكون الحكم محجوبا وغير معلوم لدى جميع العباد. أما إذا كان الحكم معلوما عند بعض العباد وغير معلوم عند بعض العباد الآخرين فتجري البراءة أو لا تجري؟ لا تجري. ليش لا تجري؟ لأنه حجب عن كل العباد لو بعض العباد. ومقامنا كذلك. شلون مقامنا كذلك؟ لأننا نحتمل أن أصحاب الأئمة عليهم السلام والناس المعاصرين للمعصومين كانوا يعلمون بالحكم، ولكننا شككنا في الحكم بأي سبب؟ بسبب أنه لم يصل إلينا. يعني شنو؟ يعني الأئمة عليهم السلام بيّنوا الأحكام للناس، فالناس علموا أو لم يعلموا، لكننا نحن المتأخرين بسبب ألف سنة حجب عنا ذلك العلم. سؤال: العلم بذلك الحكم حجب عن المتأخرين فقط أم عن المتقدمين أم عنهما معا؟ عن من حجب؟ عن المتأخرين. أما المتقدمين فحجب عنهم أم لم يحجب؟ لم يحجب. فالحجب صار عن بعض العباد أم كل العباد؟ يهم بعض العباد اللي حجب عنهم، فتجري في حقهم البراءة أو لا تجري؟ لا تجري. ليش لا تجري؟ لأن الحجب وقع عن بعض العباد وهم المتأخرون، ولم يقع عن كل العباد حتى المتقدمين. لماذا؟ لأن عدم الوصول شنو معناه؟ حتى عدم الصدور صحيح يحجب عن الأوائل وعن المتأخر ما صدر أكثر، لكن عدم الوصول شنو معناه؟ يعني صدر للمتقدمين وعلموا به لكنه لم يصل إلينا، فهو مشمول بالحديث أو لا؟ يعني حالات عدم الوصول اللي هي مورد البراءة الشرعية مشمولة بالحديث أم غير مشمولة؟ غير مشمولة. والعلة في ذلك أن البراءة الشرعية مشروطة بأن يكون الحجب عن كل العباد وليس عن بعض العباد، والاستدلال قائم على العموم، قائم على العموم في كلمة العباد يعني كل العباد. هذا الإشكال واضح إن شاء الله. زين، يرد عليه يا من تدعي بالعلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أخي العزيز ارجع ادرس حلقة ثانية، لأن العموم على نوعين، أنت مو مسلم أكو عموم وأكو عموم، لا، العموم على نوعين بل أنواع. أذكر لك نوعين: العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. ما هو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي؟ الجواب: العموم الاستغراقي هو العموم الذي ينحل فيه الحكم إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، فكل فرد له حكم خاص وامتثال خاص وعصيان خاص مستقل عن من؟ عن الآخرين. تماما تماما كقوله تعالى: اغسلوا وجوهكم. اغسلوا وجوهكم يعني نتجمع كلنا ونغسل وجهنا كلنا سوية. هيش معنى الآية لو لا؟ كل فرد منكم يجب أن يغسل وجهه. يا صحيح. والثاني: اغسلوا وجوهكم أمر انحلالي ينحل إلى كل فرد فرد، فكل فرد يجب أن يغسل وجهه. هذا نوع من العموم، شو نسميه؟ عموم استغراقي، ويسمى أيضا بالعموم الانحلالي. شنو يعني العموم الانحلال؟ ينحل إلى الأفراد، كل فرد له حكم خاص. كما لو شنو؟ قلت لك يحرم الكذب، يحرم الكذب. هنا حرمة الكذب شمول لو بدل؟ شمول، يعني يحرم كل كذب. لكن كل كذب شنو معنى؟ يعني هذا الكذب له حرمة خاصة، وهذا الكذب له حرمة خاصة، وهذا الكذب له حرمة خاصة. لذلك إذا خالفت في المورد الأول وامتثلت في المورد الثاني ايش راح يصير؟ تعد ممتثلا للثاني فلا تعاقب، وتعد عاصيا للأول هذا وين يكون؟ في الاستغراق والاحتلال. أما العموم المجموع فهو العموم الذي يكون الحكم فيه منصبا على المجموع بما هو مجموع وليس على الأفراد. بمعنى أن الوجوب لا يسري إلى الأفراد، كل فرد على حدة، ويترتب على ذلك أن المكلف لو امتثل بعض الأفراد وعصى الأفراد الأخرى يعتبر ممتثلا أو لا؟ حتى للأفراد اللي امتثلها لا يعتبر ممتثلا، حتى للأفراد التي امتثلها بل يعتبر عاصيا للجميع. توضيح ذلك بالمثال: تجب عليك الصلاة المكونة من 11 واجبا، تكبيرة إحرام ونية وركوع وسجود. زين لو واحد ايش قال؟ قال الآن أنا أريد أصلي نص صلاة، أكبر وأقرأ وأركع وأقطع صلاتي، نص الصلاة امتثلته ونص الصلاة شنو؟ ما امتثلت، فأعاقب على نص الصلاة ولا أعاقب على النص الآخر. هذا كلام صحيح لو مو صحيح؟ هذا مو صحيح، لأن الوجوب الذي حصل للصلاة ليس وجوب لكل جزء جزئين، لا، وإنما وجوب للمجموع بشرط المجموع، بحيث لو تركت جزءا واحدا لم تمتثل الجميع، لم تمتثل الجميع. أوضح لك يا بعد بمثالين عرفيين. المثال الأول: لو تطلبني 10,000 دينار، أنت أنا مدين لك ب10,000 دينار، فشلت 5,000 وطيتك، اعتبر ممتثلا ل5,000 أو لا اعتبر؟ تسقط عني الدين بمقدار 5,000 أو لا؟ تسقط عني، فيبقى ايش قد عليه؟ هذا انحلالي لو مجموعي؟ هذا انحلال. أما لو اجاك واحد ايش قال لك؟ قال لك صوم شهر رمضان اليوم كم ساعة بي؟ 10 ساعات، هاي ايامنا 13 ساعة، اذا 12 ساعة باليوم، حينما يجب عليك الصوم في النهار، فقو هاي 12 ساعة كلها واجبة، صح لو لا؟ فهل الوجوب ينحل الى كل ساعة ساعة؟ يعني لو المكلف صام 6 ساعات، فهل يعتبر ممتثلا لست ساعات وعاصيا لست ساعات، او عاصيا لليوم كله؟ عاصيا لليوم كله. لماذا؟ لان وجوب الصوم للساعات 12 على انها بجمعها مو كل ساعة على حدة، فهذا عموم شنو؟ نرجع الى محل الكلام. اشكالكم ايها المستشكلون انما يرد اذا قلنا بان كلمة العباد فيها عموم، يا عموم مجموعي، يعني عن جميع العباد كلهم سويته، والا لو نصنا فالبراءة ما موجودة. أما لو كان انحلاليا استغراقيا، يعني شنو؟ يعني ايش راح يصير معنى الحديث؟ كل عبد واحد من العباد إذا حجب عنه الحكم فهو مرفوع عنه، سواء بين للآخرين أو لم يبين للآخرين. فإذا إشكالكم وارد أو غير وارد؟ غير وارد، لأن الحديث ظاهر في العموم الاستغراقي وليس في العموم المجموعي، فينحل إلى الأفراد، فالمتأخرين إذا حجب عنهم فهو موضوع عنهم، المتقدمين إذا لم يحجب عنهم فهو غير موضوع، فلا نربط المتأخرين بالمتقدمين، لا، الحديث ينحل إلى كل عبد عبد، كل من حجب عنهم يسقط عنهم. وهذا ظهور عرفي في الحديث فلا داعي لحمله على المجموع، لأن المجموع يحتاج إلى قرينة زائدة، عناية زائدة. والآخر إن موضوع القضية ما حجب عن العباد، فتختص القضية أو الرواية بما كان غير معلوم لهم جميعا. شلون عرفناها؟ السيد ما قال لك بعد شلون عرفناها إذا واحد سأله، شلون عرفناها بما كان معلوم لهم جميعا؟ أحسن. لأن الجمع المعرف بالألف واللام يدل على العموم، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض. زين شن جاوب احنا؟ وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث. يعني الحديث شنو اللي يقول؟ ما حجب عن العباد كمجموعة لو ما حجب عن كل عبد عبد. كل عبد عبد بمعنى ان كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه مع غض النظر عن العباد الاخرين. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي الانحلالي للعموم المجموعي. هذا تمام الكلام عن حديث الحاج. ومنها رواية عبد الله ابن سنان. شوية هاي راجلها شرح وتفصيل، نتركها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.